السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، هذا لقاؤنا 32 مع فضيلة الشيخ أبي عبد الله أزهر سنقرة حفظه الله وعافاه، ضمن لقاءات ساعة إجابة التي يجيب فيها على أسئلة إخواننا على إذاعة التصفية والتربية. وقد صادف هذا اللقاء ليلة الجمعة 23 من شهر جماد الآخرة سنة 37 و400 وألف. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعله لقاء نافعا مباركا. فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول: ما حكم هذه المعاملة، وهي أن أشتري من شخص عنده الدولار في النت مقابل الدينار، فأنا أذهب إلى البريد لإيداع المبلغ للبائع، وبعدها أرسل له وصل الإرسال، وهو فور تلقيه الوصل يقوم بإرسال الدولار إلي، فما حكم هذه المعاملة، وهل هي ربا النسيئة، يعني فارق الزمن يكون في ذهابي للبريد والرجوع، لكن البائع فور تلقيه الوصل يقوم بالإرسال، وجزاكم الله خيرا.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. نحمد الله تبارك وتعالى في هذه الليلة المباركة، ليلة الجمعة، على أن يسر هذا اللقاء المتجدد بإخواننا عبر هذه الإذاعة، التي نسأل الله جل وعلا أن يبارك لنا فيها جميعا. أقول وبالله التوفيق، جوابا على السؤال الأول من أسئلة هذا اللقاء والمتعلق بمعاملة من المعاملات المصرفية، هذه المعاملات التي تستجد، وهذا بسبب المستجدات التي نعيشها والتطور التقني الذي وصلت إليه البشرية في هذا الزمان، حتى أصبح الناس في اتصالاتهم وفي تعاملاتهم كأنهم في بقعة جغرافية واحدة يتصلون بالصوت والصورة ويتعاملون بأنواع المعاملات كلها من غير أن يتنقلوا ومن غير أن يتكبدوا مشاق أو المشاق التي كان عليها من قبلهم. ومن هذه المعاملات الصرف، والصرف تعامل من التعاملات المالية. وقديما كان الصرف متعلق بالعملة أو متعلق بالعملة النقدية التي كانت في أيامهم إما ذهبا وإما فضة أو ورق. هذه قد استبدلت في هذا العصر بما يعرف بالأوراق المالية. هذه الأوراق المالية التي تعرف بالعملات، وكل بلد له عملته وكل عملة لها قيمتها. ولهذا الذي استقر عليه فقهاء هذا العصر والذي عليه فتوى أو فتوى المجامع الفقهية وهيئات الإفتاء في البلاد الإسلامية أن هذه العملات كل واحدة منها تعتبر صنف من الأصناف الربوية، صنف من الأصناف الربوية التي العلة فيها الثمنية، لأن الأصناف الربوية من هذه الحيثية إلى قسمين، قسم منها العلة فيه الثمنية الذي هو الذهب والفضة الذي كان أولا، ثم ألحقت به الأوراق المالية، وصنف آخر الذي العلة فيه على اختلاف بين الفقهاء، إلا أن العلة فيه إما الطعم أو الادخار، وهذا ما تعلق بالقمح والبر والشعير والتمر والملح والزبيب. هذه الأصناف تعتبر كلها أصناف ربوية تجمعها علة واحدة. موضوعنا في الصنف الأول المتعلق بأصناف ربوية العلة المشتركة بينها هي الثمانية، يعني هذه الأمور أثمان لكل مبيع أو لكل ما هو سلعة، فيقال هذا ثمنه كم؟ يقال قديما يقال مثلا بالدينار والدرهم، يعني بالذهب أو الفضة. الآن يقال ويثمن بسعره بعملة بلده، قال هذا المكتب مثلا سعره 1000 دينار مثلا أو 10,000 دينار، 10,000 دينار في بلدنا. في بلد آخر مثلا 1000 ريال سعودي في السعودية، 100 أورو مثلا في البلاد الأوروبية، 100 دولار في البلاد الأمريكية أو البلاد التي تتعامل بهذه العملة، وهكذا. والناس في تعاملاتهم يحتاجون لصرف هذه العملات، بمعنى صرف الدينار بالريال أو الريال بالدولار وهكذا، يحتاجون لمثل هذا الصرف. والصرف الأصل فيه أنه يتم في أماكنه، هذه الأماكن التي تعرف الآن بالمصارف أو البنوك، وهي التي تتم فيها المعاملات المالية، ولهذا تسمى بالمؤسسات المالية. الأصل أنها هي التي يقوم الناس بصرف أموالهم فيها، بصرف أموالهم فيها. وقد يحتاج بعض الناس إلى صرف هذه الأموال من غير هذه البنوك، وهذا لا شك بجوازه، بشرط أن يكون بشرطه وبجوازه بشرط أن يكون على وفق الشرط الشرعي في هذا النوع من التعامل. والشرط الشرعي في هذا إذا كان من نفس العملة، أو إذا كان من نفس المعدن، إذا كان ذهبا أو فضة، الشرط فيه أن يكون مثلا بمثل، يدا بيد. إذا كان دينار أردنا صرفه بدينار، قد يقول قائل كيف نصرف الدينار بالدينار؟ يعني نصرف هذه العملة بنفسها ولكن بين الأوراق المختلفة، ورقة الألف عندنا مثلا في الدينار ورقة الألف دينار، وعندنا ورقة الألفين دينار وهكذا، وعندنا ورقة الميتين دينار وورقة الخمسمائة دينار. مثلا نقوم بصرف 10,000 دينار أوراق 2,000 دينار ب مثلا بما يقابلها بورقة أخرى، مثلا ورقة الميتين دينار. هذه الشرط فيها الأول أن يكون، أن يتحقق التماثل، يعني مثلا بمثل. والشرط الثاني أن يكون يدا بيد، يعني في نفس مجلس التقابض، بحيث لا يفترقان إلا وقد تمت هذه العملية بينهما. وذكرت هذه المسألة لأنه احنا في، وخاصة من يتعامل مثل هذه التعاملات يعرف هذه الحقيقة، أن بعض الناس في بعض الأوراق المالية ربما يصرفون مثلا في الأورو، مثلا أوراق 500 أورو بغيرها، يعني ورقة 100 أو 200 أو ما دون ذلك بسعر مغاير، يعني ما يكونش التماثل، لأن ورقة 500 غالية شوية والناس تحتاجها في الغالب، يعني هذه نقولوها حتى عبر الإذاعة، في الغالب يحتاجوها لسهولة تهريبها، يعني يدير مثلا قيمة الألف أورو ولا عشرة ألاف أورو في جيبه، ليست كعشرة ألاف أورو ورقة تاع 50 أورو ولا 100 أورو، تكون كبيرة في حجمها، ولهذا يفضح أمره في مروره على رجال الجمارك، فيتعاملون أو يقومون بهذا الصرف بهذه الطريقة، وهذا لا شك ولا ريب أنه محظور ولا يجوز، لأنه خالف شرطا من شروط الصرف وهو عدم التماثل، وإن كان يدا بيد. الشرط الثاني وهو موضوع سؤال السائل، أن يكون يدا بيد. والشرط هذا معناه أن المبلغ، إذا كان هذه الطريقة اللي عبر النات كما قال السائل، إذا كان المبلغ فيها ينزل في الحساب في أثناء الاتصال، في أثناء الاتصال وهو متصل به والشاشة أمامه وحسابه مفتوح على هذه الشاشة، يرى ما دخل وما خرج، وهذا موجود الآن فمباشرة، والثاني كذلك، الطرف الثاني اللي هو العاقد الثاني نفس الشيء. وهذا يرى أن المبلغ دخل حسابه، والثاني يرى أن المبلغ دخل حسابه، وكل منهما يقوم بعملية التحويل بالضغط على زر لهذا الجهاز الذي بين يديه. إذا كان بهذه الصورة يقول العلماء الشرط تحقق، ألا وهو أن المبلغ ينزل في الحساب في أثناء الاتصال، وقالوا أن هذا يسمى قبضا حكميا، يعني هو قبض، ما هوش قبض فعلي يدوي، لأن الفعل القبض الفعلي هو الذي عبر عنه النبي عليه الصلاة والسلام بقوله يدا بيد، هذا هو في حقيقة أمره يدا بيد، ولكن لم يتم هذا عن طريق اليد، إنما عن طريق هذه الوسائل الاتصال. فإذا ما تحقق هذا الشرط وما تمكن يعني نزول المبلغ في الحساب بهذه الصورة، يكون الشرط غير محقق، وبالتالي ليس هناك قبض، وليس هناك يدا بيد، وهذا النوع من الصرف بهذا الشكل غير جائز شرعا، والعلم عند الله تبارك وتعالى، لأن هذا صرف، والصرف شرط من شروطه التقابض في المجلس. ولهذا احنا هذا الناس من المفروض ينصحون بتحويل الأموال وصرفها عن طريق هذه المصارف، والذي عليه الفتوى عند العلماء في هذا الباب أنه يذهب إلى البنك، البنك يتعاقد معه عقدين، العقد الأول عقد صرف، والعقد الثاني عقد تحويل، بمعنى يعطيه المبلغ اللي هو بالدينار، يعطيه المبلغ الذي هو بالدينار ثم يعمل عملية الصرف، ثم يحول له المبلغ الذي قد صرف إلى حساب عميله في البلد الآخر، وهكذا. هذا والعلم عند الله تبارك وتعالى جوابا على هذا السؤال.
بارك الله فيكم. وهذا آخر يقول: بماذا تنصحنا بخصوص استعمال زيوت السبعة في الرقية، والتي انتشرت عن طريق بعض المراكز المتخصصة في العلاج البديل، وتستعمل مع الرقية، ويقولون إنها تقي العين والسحر؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. نقول جوابا على هذا السؤال المتعلق بهذا الموضوع الذي في الحقيقة يكثر فيه السؤال، ألا وهو موضوع الرقية. موضوع الرقية الذي ربما السبب في ذلك، يعني السبب في كثرة سؤال الناس عنه، هو ما يقع عند من يعرفون بالرقاة من الأمور التي ربما يستغربونها، أو الأمور التي لا عهد لهم بها من استعمال هذه الزيوت أو غيرها من مثل هذه الأمور. أولا الذي ينبغي أن نعلمه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد رقى غيره من الناس، وكذلك أصحابه في حياته وبعد وفاته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والذي يهمنا هو ما فعله الصحابة في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد علم بذلك، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد علم بذلك. نبينا صلى الله عليه وسلم كانت رقيته إنما تلاوة لكتاب الله تبارك وتعالى، تلاوة لشيء من القرآن، وأدعية وتعاويذ كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقرأها على المصاب، وربما نفث عليه، وربما نفث عليه أثناء القراءة. وهكذا الصحابة معه في حياته، كما جاء في حديث ذلك الرجل الذي كان سيد قومه ولدغته الحية. فرقية الصحابة له لما سألوهم الرقية كانت بتلاوة فاتحة الكتاب، وقام الرجل بعد ذلك ونشط من عقال. والله جل وعلا قال في كتابه: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. وقال جل وعلا: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. هذا بالنسبة لرقية النبي صلى الله عليه وسلم التي باشرها بنفسه أو التي أقر عليها أصحابه الكرام رضي الله تعالى عنهم أجمعين. ويعجبني في هذا المقام كلام للشيخ الألباني عليه رحمة الله تبارك وتعالى لما نوقش في مسألة الرقية واختلاف العلماء فيها بناء على تفسيرهم لحديث النبي عليه الصلاة والسلام: أرقوا ما لم يكن شركا. وقالوا إذن الرقية استدلالا بهذا الحديث هي اجتهادية، وللإنسان أن يجتهد في باب الرقية شريطة أن لا يقع في شيء من الشركيات في رقيته. يعني قال عليه رحمة الله كلاما نفيسا للمناقش له، ولا أقول المعترض عليه، قال له: هل النبي صلى الله عليه وسلم قد رقى غيره من الناس؟ قال المجيب أو المعترض: نعم. قال: هل رقية النبي صلى الله عليه وسلم كافية أم لا؟ كيف يكون الجواب؟ لا بد أن يقول كافية، لأنه لو قال غير كافية هذه مشكلة عظيمة، هذه قد تكون ردة عياذا بالله تبارك. كافية. ونحن دائما وأبدا نسمع ونسمع غيرنا قول نبينا عليه الصلاة والسلام: ألا إن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. والله جل وعلا قال في الآية التي هي دليل على أن في القرآن الشفاء أو أن القرآن شفاء: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. فهدي النبي عليه الصلاة والسلام هو الهدي الأكمل لا شك ولا ريب، سواء في هذا الباب أو في غيره من الأبواب التي بينها لنا نبينا عليه الصلاة والسلام وجلاها ووضحها أيما توضيح وبيان. أمر آخر، إذا كان الرقية الشرعية بهذه الأمور والراقي أو المباشر لها علم مثلا أن بعض الزيوت أو بعض الأشياء فيها شيء من النفع، فيها شيء من النفع الطبي البدني، وهذا الناس يرجعون فيه إلى أهل هذا الشأن ألا وهم الأطباء. ولهذا قال ابن القيم عليه رحمة الله في الأثر الموقوف على ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: عليكم بالشفاءين العسل والقرآن. قال وهنا الفائدة، قال ابن القيم عليه رحمة الله: فجمع بين الطب البشري والإلهي، بين طب الأبدان وطب الأرواح، وبين الدواء الأرضي والدواء السماوي. هذا لا حرج في ذلك إذا استعمله الراقي، بشرط أن يعلم أن هذا نافع لهذا الأمر. وإن كان الفتوى عند بعض أئمتنا كالشيخ ابن باز عليه رحمة الله تبارك وتعالى في هذا الباب أنه قال لا حرج في الرقية بهذه الأمور، يعني سواء يقرأ على الماء ويشربه المصاب أو يغتسل به، أو سواء قرأ على الزيت وشربه المصاب، أو دهن بدنه أو موضع الألم من بدنه به. قال الشيخ ابن باز عليه رحمة الله بجواز ذلك وأنه لا حرج في ذلك. والذي نعتقد في هذه المسألة أن الناس، لأنه الباب إذا فتح الباب باب التوسع في مثل هذه الأمور، يعني الناس يقعون في المخالفات الكثيرة والمحاذير المتعددة. صلى الله عز وجل أن يوفقنا لإصابة سنة حبيبنا وموافقة هديه في كل شأننا، والعلم عند الله تبارك وتعالى.
أثابكم الله. يقول سؤال بخصوص المشاركة في مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة ما يسمى بالفيسبوك، بالنشر والكتابة بحجة الرد على المخالفين الذين ينشرون فيه الفساد والعقائد الباطلة، مع العلم أنه يعني من ينشر لم يعرف بطلب العلم ولا بالرحلة فيه، وبارك الله فيكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. كيف؟ ما غاديش ندير هاد الغلطة. مازال ما جاش. ما كنت شوفي هذا ما كاينش ندير بلاي ما يجيش صافي. دوك مشكل حتى كي متكررة حصة بعد حصة تروح المصداقية. ما نسجل ندير الغلطة هذه خلاص نسجلو خلاص حتى يقضى على المشكل نهائيا. معليش باه ما كان لهنا نعلو باللي مسجلة
يعني قلت لك ليش تروح تتعب اذا صارت تكررات اليوم نديروها غلطه جاوب على واش تيسر قال
سامحني استنى مانيش
لا تسمع قلت لك من ماشي لازم نكملوا ساعه نكملوا
الاسئله لا لا ماشي عليا انا على انقطاع
جاوب سؤالي انا ثلاثه
لا ماشي على هذيك انا عادي بالعكس اليوم ما ريحت صح مولف يجي البخاري وما جاش احنا ما عندناش ما يجيش
عند الناس
المستعان حس حس راح بابك يجي والو دوك صهيب يدير لنا حاله يقول لك علاش كله تاكل قلت له انا فريناها وخدمهم المستعان واش ما كاينش البث خلاص الان الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أقول وبالله التوفيق جوابا على سؤال السائل أو السائلة فيما يخص هذا الموضوع، ألا وهو موضوع التواصل الاجتماعي وهذه المواقع التي أصبحت الآن في دنيا الناس ودخلت في الأمور كلها في الجانب السياسي والجانب العلمي والجانب الديني ولله الحمد والمنة، وهي في الحقيقة سلاح ذو حدين يستعمل في الخير كما أنه يستعمل في الشر، ومع الأسف الشديد أن استعماله في الشر هو الغالب. وبالنسبة للمستقيم على دين الله تبارك وتعالى المتبع لهدي نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الأصل أن يكون في مثل هذه الأمور متبعا للطريقة المثلى، لأنه مهما يكن فإن هذا التواصل سواء الذي يكتب فيه أو الذي يستفيد منه، الذي يكتب فيه لا يجوز له أن يكتب إلا إذا كان أهلا لذلك، ولا يجوز له أن يتطاول في هذا الباب ويظن أنه ما دام مخفيا لا يرى ولا يعرف، لأن الكثير منهم يستعملون الأسماء المستعارة وهم مجاهيل، هذا لا ينبغي، لأنه أمانة وأمانة عظيمة عند الله تبارك وتعالى. تقول قولة أو تكتب جملة تحسب عليك، تحسب عليك إذا كانت فيها دعوة لضلالة، أو كان فيها دعوة لشر، أو كانت على غير صواب، إلى غير ذلك من مثل هذه الأمور. وإذا كنت مستفيدا مستمعا تمشي على القاعدة السلفية كذلك في هذا الباب، لا تسمع لكل أحد ولا تفتح لكل مدع يدعي المشيخ لنفسه، وما أكثر المشايخ في هذا الباب، والذين أصبحوا يعرفون ويلقبون بمشايخ النت لا يعرفون إلا من خلالها، وتطاول وغالبهم من السراق، بمعنى أن البضاعة ليست بضاعته، يأخذ من هنا وهناك مثل ما يقولون نسخ لسق، ينسخ من مقالات أو من مواضيع ثم يعمل عملية لسق ثم ينزل على صفحته وباسمه على أنه هو صاحب المقالة وصاحب هذا الكلام، وهذا لا شك ولا ريب من الغش، وهذا يصدق فيه قول النبي عليه الصلاة والسلام: المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور، يقع عليه هذا الوصف كلابس ثوبي زور عياذا بالله تبارك وتعالى، لأنه نسب لنفسه بفعله شيء ليس له. ولهذا نحن ننصح إخواننا جميعا أن لا يفتحوا على المجاهيل ويمشيوا على القاعدة السلفية، سموا لنا رجالكم، لا الأسماء المستعارة ولا غير ذلك. ونحن حتى في موقعنا ولله الحمد والمنة، موقع التصفية، كل من يسجل فيه إلا ويعرف باسمه ولقبه، ولا نقبل مجهولا، لا نقبل أصحاب الكنى أبو القعقاع وأبو كذا وأبو يعرف باسمه، وبعدين لما هو يدير المعرف نتاعه بالكنية لا حرج، هو حر في ذلك، إلا أنه معروف لدينا، إذا تكلم يحاسب هو على كلامه، إذا نزل مقالا يحاسب هو على مقاله، يصوبه إخوانه ويراجعونه، والأصل هذا في كل المسلمين، ولا يسلم من الخطأ أحد. وأنا أعجب من الناس لا لكونهم يخطئون، لكونهم يكابرون بعد الخطأ، يقع في الخطأ ثم يتبعه بالمكابرة، لو نصحه أحد من إخوانه أو خطأه على مقاله أقام الدنيا ولم يقعدها، حتى وإن لم يذكره باسم أشار إشارة وسار على هدي النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الباب، ألا وهو ما بال أقوام يتكلم، ما بال أقوام، لأن السكوت على الأخطاء هذا ليس من ديننا ولا من منهجنا، لا بد أن نبين الأخطاء وأن نصححها، سواء كانت أخطاء الموافقين أو أخطاء المخالفين. وإننا والله لنفرح ونسعد هذا فيما يخصنا نحن، لو أن أحدا أهدى لنا عيبا من عيوبنا أو صوبنا في خطأ من أخطائنا. وإننا والله نعتقد الاعتقاد الجازم أننا ذلك الرجل الذي يقع في الخطأ وتزل قدمه، ورحم الله أخا من إخواننا قومنا وصوبنا في خطأ من أخطائنا. وهذا الذي في الحقيقة تعلمناه عن مشايخنا واستفدناه من علمائنا، كبار العلماء، كبار العلماء يا إخوان، بل هذا الذي وجدناه في تراجم الأئمة الكبار حتى من الصحابة والتابعين وتابعيهم، وجدنا أن هذا منهجهم. فالشاهد يا إخوان أن مثل هذه المواقع، مواقع التواصل كما يقال التواصل الاجتماعي، ينبغي أولا أن نستغلها فيما ينفعنا عند ربنا، أن نستغلها في بيان دعوتنا ونشرها، أن نستغلها في تبليغ كلمة الحق وإيصال الهدى إلى الخلق، متذكرين قول نبينا عليه الصلاة والسلام: لئن يهدي بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. وكم من الناس استفادوا بكلمة قالها خير من الخيرين وداعية من الدعاة، يأخذها عنه أخ من إخوانه في أقصى الدنيا. والله الإنسان يكتب تغريدة تصل إلى أقصى الدنيا ويعيد تغريدها الكثير من إخوانك، هذا فيه خير، فيه خير عظيم. فنستغل هذا فيما يرضي ربنا تبارك وتعالى في نشر الحق وبيانه، وفي دفع الباطل ورده، والرد على المخالفين وفضحهم وبيان عورهم للناس، تحذيرا ونصحا لأمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا ما أردت قوله جوابا على هذا السؤال، والعلم عند الله تبارك وتعالى.
أجركم الله. يقول: عندنا مسجد يوجد في قبلته مباشرة قبة، لكنها غير متصلة به، بل يوجد مسافة متر بينهما، مع العلم أن هذه القبة ليس مدفون فيها شيء. بارك الله فيكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. هذه الأمور مع الأسف الشديد مما عمت به البلوى في الكثير من بلاد الإسلام، والكثير من هذه البلاد، لا أقول الكثير، وبعض هذه البلاد ربما قليلا ما تجد قبرا مسجدا خال من قبر من القبور. تقريب المساجد أكثرها فيها قبور، وقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن نصلي في مسجد فيه قبر، وبين أن أصحاب هذا الفعل هم شر الخلق عند الله تبارك وتعالى، أولئك شر الخلق عند الله، إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مساجدا. وأصل من الأصول عندنا أن اثنان أن اثنين لا يجتمعان في الإسلام، القبر والمسجد، القبر والمسجد. ولهذا الواجب على المسلمين أن يجنبوا المساجد، هذه القبور، وأن يتقوا الله تبارك وتعالى في أنفسهم في هذا الباب، وخاصة الجهات المسؤولة والمشرفة على المساجد في بلاد المسلمين. أما بالنسبة لسؤال السائل المتعلق بالقبة الخالية من القبر، ولا شك ولا ريب أن القباب هذه إنما أحدثت في البلاد الإسلامية وأحدثت في المساجد وفي المزارات لأجل هذه القبور، لأجل هذه القبور، وخاصة تلك القباب الخضراء اللون، الخضراء اللون. بعضهم يظن أنه يتشبه بالمسجد النبوي، وكأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي بنى هذه القبة وصبغها باللون الأخضر، أو الفاروق عمر رضي الله تعالى عنه من بعده، أو غيرهم من الخلفاء الذين قاموا بالتوسعة في المسجد النبوي. وما صاحب هذا الصنيع إلا الدولة القبورية التي كانت تعظم القبور وتعظم المزارات وتدعو للشرك بالله تبارك وتعالى. هذه في زمنها أحدثت هذه القباب وبهذه الألوان. ومع الأسف الشديد أحيانا تلقى مساجد، أنا من أيام مريت على مسجد من مساجدنا القريبة وظاهره يعني أهله أهل سنة، نجد القبة الكبيرة ومسبوغة بالأخضر، حديثا سبغوها بالأخضر، قلت سبحان ربي العظيم. هذه الأمور التي فيها التشبه بأهل الشرك ينبغي على أهل الحق وأهل التوحيد أن يجتنبوها، أن يجتنبوها ما استطاعوا. أنا أدري الأمر غير راجع لأهل السنة جميعا فيما يفعلون في المساجد، وقد يضيق عليهم وقد يفرض عليهم، ولكن على الأقل ما تكونش بهذه الصورة المفضوحة، يعني ولا واحد يجي يفرض عليك أن القبة تكون بالأخضر، باللون الأخضر أبدا. وعندنا يعني شوف المساجد القديمة عندنا في تلمسان مثلا تقريب يعني ما يعملوش حتى هذه القباب، يعملوا القرميد في سقف المسجد وهكذا. طيب إذن وجود هذه القبة الخالية من القبر هي العبرة في الحقيقة بوجود القبر لا القبة، وإن كانت هذه القبة على ما ذكرت يعني من البدع التي أحدثت في مساجد المسلمين. ولهذا الصلاة في هذا المسجد الذي في قبلته هذه القبة لا حرج فيه بإذن الله تبارك وتعالى، ونسأل الله عز وجل أن يوفق ولاة الأمور وأن يصلح شأنهم في هذا الباب، ويتفطنوا لمثل هذه الأمور، ويسيروا على طريقة الموحدين السنيين الذين ينزهون مساجد المسلمين من مثل هذه الأمور، والعلم عند الله تبارك وتعالى.
أحسن الله إليكم. هذا يقول بارك الله فيكم على مجهوزاتكم وجزاكم الله شيخنا أبا عبد الله خير الجزاء. في بعض الأحيان الإنسان لا يصلي صلاة الفجر في جماعة لعذر أو لغير عذر، فعندما يريد أن يقدم على عمل معين مهم لا يقدم عليه بحجة أنه لم يصلي الفجر في جماعة وأنه ليس في ذمة الله، فهل يعتبر هذا من الطيرة بارك الله فيكم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. على كل حال القول بأن هذا من الطيرة لا يكون، لأنه الاستدلال فيه بحديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والمفروض أننا في التعامل مع النصوص الشرعية، مع الآيات القرآنية ومع الأحاديث النبوية، أننا نرجع فيها إلى فهوم أئمتنا من سلف هذه الأمة بالدرجة الأولى ومن سار على نهجهم. فحديث جندب بن عبد الله رضي الله تعالى عنه وأرضاه الذي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى الصبح فهو في ذمة الله، فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء فيدركه فيكبه في نار جهنم. قال أهل العلم، قال النووي، والحديث عند مسلم، قال النووي: الذمة هنا المقصود بها الضمان، وقيل الأمان، يعني الذي يصلي الصبح في المسجد مع الجماعة في وقته، هذا في ذمة الله جل وعلا، أي في حفظ الله تبارك وتعالى. وقال الإمام الطيبي عليه رحمة الله عند هذا الحديث كذلك، يعني تخصيص هذه الصلاة بالذات، قال: وإنما خص صلاة الصبح بالذكر لما فيها من الكلفة والمشقة، وأداؤها مظنة خلوص الرجل، ومنه إيمانه، ومن كان مؤمنا خالصا فهو في ذمة الله تعالى وعهده. وخاصة أن هذه الصلاة بالذات هي التي بيّن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنها أثقل الصلاة على المنافقين، أثقل الصلاة على المنافقين صلاة الفجر وصلاة العشاء، لأن المنافق يريد بعمله المراءة والظهور، وهذه إنما في وقت ظلمة لا يظهر فيها الإنسان، ولهذا لا يخرج إليها، ولا يخرج إليها إلا المؤمن الخالص. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من المحافظين عليها. وفي مراد من هذا الحديث قولان للعلماء: الأول أن يكون في الحديث نهي عن التعرض بالأذى لكل مسلم صلى هذه الصلاة، يعني كأن في الحديث تحذير المسلمين من أن يتعرضوا لمن صلى الصبح في المسجد في جماعة المسلمين، إياك أن تتعرض له، لأنه في ذمة الله تبارك وتعالى. وهذا الذي فعله صاحب الحجاج، الذي أمره الحجاج أن يضرب عنق رجل، أخذه وتوجه به يعني ليضرب عنقه، فسأله قبل أن يضرب عنقه، سأله: أصليت الصبح؟ قال: نعم. قال له: خذ أي طريق شئت. ثم جاء للحجاج وطرح سيفه، قال: أضربت عنقه؟ قال: لا. قال: ولم، يعني لما لم تفعل؟ قال: إني سمعت رسول الله، أو سمعت أبي يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى الغداة فهو في ذمة الله حتى يمسي. يعني أنه خاف من أن يضرب عنقه وهو في ذمة الله، أي في عهده جل وعلا وأمانه. والقول الثاني أن يكون المقصود من الحديث التحذير من ترك هذه الصلاة، يعني من ترك صلاة الصبح والتهاون بها. الحديث فيه الحث على المحافظة على هذه الصلاة. يا عبد الله، إذا أردت أن تبقى في ذمة الله وفي حفظه، فعليك أن تحافظ على هذه الصلاة في وقتها. والسائل يسأل هل لما يعترض هو أمر من الأمور ولم يوفق لصلاة الصبح في وقتها من غير تقصير منه وتفريط، لا ينبغي أن يعتقد هذا الاعتقاد هذا، اللهم إلا إذا كان فعل ذلك عمدا وتقصيرا، وإذا كان فعل هذا عمدا وتقصيرا هذا دليل على عدم حرصه على حفظ الله جل وعلا له. والنبي صلى الله عليه وسلم علم ابن عباس ورباه على هذا الأصل، احفظ الله يحفظك. ومن حفظ الله تبارك وتعالى أن تكون وقافا عند حدوده، أن تكون ملتزما لأوامره، مجتنبا لنواهيه، محافظا على هذه الأركان، خاصة هذه الأركان التي لا يحافظ عليها إلا مؤمن، والتي قال فيها عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: إنهن من سنن الهدى، يعني من حافظ عليها فقد حافظ على سنن الهدى. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وأن يجعلنا من المحافظين عليها، الحريصين على أدائها على الوجه الأكمل، والله أعلم.
شكر الله لكم. هذا يقول: أنا إمام مسجد والسائل وعدته بالإجابة غدا فيرجو التعجيل بالجواب، ما حكم تركيب أسنان فضية للزينة بالنسبة للمرأة؟ وجزاكم الله خير.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. تركيب مثل هذه الأسنان سواء كانت من ذهب أو من فضة، إما أن يكون لعلة أو حاجة، وإما أن يكون لزينة، وهذا بالنسبة للعموم، يعني الرجال أو النساء. بالنسبة للحاجة، إذا ركب، وهذا بالنسبة للرجل، سنا من فضة أو من ذهب لأجل أن غيره من الأمور الأخرى التي تجعل في السن أو تكون كسن اصطناعية لا يستقيم أمرها، أو ربما يتعفن الفم بسببها، فقال العلماء: لا حرج ولا بأس بذلك، كما قال هذا شيخنا الشيخ العثيمين عليه رحمة الله، قال: لا بأس به في هذا الحال، يعني لا حرج في ذلك. وبهذا قال كذلك الشيخ ابن باز عليه رحمة الله تبارك وتعالى. والدليلهم في ذلك حديث عرفج بن أسعد الذي حديثه عند النسائي وأبي داود، أنه أصيب وقطع أنفه فاتخذ أنفا من فضة، ثم تعفن هذا الأنف، فسأل النبي عليه الصلاة والسلام فأمره أن يتخذ أنفا من ذهب، فاتخذه من ذهب. هذا الذي يستدلون به أنه للحاجة. ونحن الآن نعلم، وهذا بشهادة المختصين في هذا الشأن، ألا وهم الأطباء، أطباء الأسنان، أن هناك المواد الآن ليست من الذهب ولا من الفضة، لأن الأصل أن الرجل ليس له زينة، لا يتزين، لأنه لا يحتاج إلى الزينة، كما ذكر هذا الإمام الشنقيطي عليه رحمة الله في تفسيره لما جاء إلى قضية زينة النساء، قال: الرجال تكفيهم رجولتهم التي بها يستغنون عن الزينة، عن الحلي والتزين وما إلى ذلك. وقال المرأة لنقصها وضعفها تريد أن تكمل نفسها بمثل هذه الأمور، بمثل هذه الأمور. وهذه في الحقيقة هي حقيقة مشاهدة في هذا الباب. إذن هذا بالنسبة للحاجة. أما لغير الحاجة للزينة، وهذا بالنسبة للنساء لأن الرجال لا يجوز في حقهم ذلك. بالنسبة للنساء قال الشيخ العثيمين: إن اعتدنا التزين والتجمل بها فيجوز ذلك، فيجوز ذلك يعني جريا على عادة القوم، جريا على عادة القوم. مفهوم كلامه أنه إذا لم يكن هذا من عادتهم فلا يجوز ذلك، لأنه كأنه شيء، كأنه شهرة غير معروف ولا معهود ولا من عادة الناس، وتأتي واحدة وتفعله في أسنانها. ويعني الأصل أنه أنواع الحلي الأخرى يكفيها ويغنيها عن أن تزيد هذا، وهذا يترتب عليه حكم آخر كذلك بعد موته، هل تنزع وتقلع هذه الأسنان أم لا. المهم هذا هو جواب، يعني أنقل لأخي هذا الإمام جواب هؤلاء الأئمة فيما سأل عنه، والعلم عند الله تبارك وتعالى.
هذا سؤال أخير نختم به، بارك الله فيكم. يقول: نحن مجموعة من الشباب السلفي في منطقة طرابلس بليبيا، وفي المسجد القريب منا إمام ذلك المسجد شخص صوفي مبتدع، نصحه الشباب منذ سنة 90 و900 وألف، وبعد هذه المدة مع استكباره هجره جميع الشباب السلفيين، فأصبحوا لا يسلمون عليه ولا يدرسون عنده القرآن ولا يكلمونه، وهو الآن مرض وعمل عملية في عينه وخرج اليوم. فنصحنا بعض الشباب السلفيين بزيارته وعيادته في بيته، وقال إنه لا يزال مسلما فيجب عيادته، ولكي يأخذ فكرة على السلفيين بأنهم لم يقوموا بهجره لمصلحة دنيوية، بل هجروه لأنه خالف المنهج القويم وغيرها من المصالح الشرعية. فما توجيهكم شيخنا بارك الله فيكم؟ هل يجوز هذا الفعل؟ نرجو إفادتنا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أولا، ابتداء قبل الجواب على السؤال، توجه بنصيحة لإخواني. أولا، في ليبيا أن يكونوا يدا واحدة في وجه أعدائهم من هؤلاء الخوارج وغيرهم الذين يريدون الفساد في الأرض، وأن يجمعوا كلمتهم على كلمة سواء وعلى منهج واحد في مواجهتهم بكل ما أوتوا من قوة، لأن فسادهم وإفسادهم لا يخفى على أحد. فنسأل الله جل وعلا أن يدفع شر هؤلاء عن إخواننا وعن سائر بلاد المسلمين. أمر ثاني، هذه من النتائج ربما التي هي أو التي سببها التسرع في الأحكام، وخاصة في باب هذا الباب، باب الهجر. ونحن دائما وأبدا ننصح إخواننا أن يتريثوا وأن يتأنوا ولا يسارعوا إلى هذا الأمر إلا إذا استنفذوا كل طرق النصح وأسبابه، لأن إذا هجرت غيرك لسبب ديني لا يجوز لك أن ترجع إليه إلا إذا ترك ذلك السبب الذي من أجله هجرته. إذا كان واقعا في بدعة داعيا إليها جامعا الناس حولها، هذا يهجر ولا كرامة. ولكن إذا هجرته لا يجوز لك أن ترجع إليه وهو على حاله الذي هجرته من أجله، يكون في هذا تمييع لدعوتك، ولا تكون في هذا قويا في منهجك. والواجب على المسلمين جميعا أن يكونوا أقوياء في منهجهم، متمسكين بأصوله، محافظين عليها، هذا هو الواجب. ولهذا إذا علمتم أن هذا الرجل تغير حاله وترك هذه البدعة، احنا لا ينبغي أن تأخذنا العاطفة في مثل هذه الأمور. صحيح حق المسلم على المسلم أنه إذا مرض عاده، وقبل هذا حق المسلم على المسلم إذا مر عليه أن يسلم عليه. أنت لا تسلم عليه، لما؟ لأنك هجرته، لما؟ لأنه صاحب بدعة وداعية إلى بدعة وهوى وما إلى ذلك. كان لو أنا ما عندي تفاصيل سبب هذا الهجر، إلا أنني الذي أنقله وأنصح به إخواني دائما وأبدا، وهذا الذي أخذناه عن علمائنا وكبارنا، أن الإنسان لا يتسرع في موضوع الهجر ولا يطبق هذا الحكم على الناس جميعا، مثل ما قال شيخنا الشيخ ربيع حفظه الله جل وعلا. إيش هذا؟ هجر هجر هجر، يعني كأن هؤلاء أصبحوا لا يعرفون ولا يفقهون في دين الله تبارك وتعالى إلا الهجر. هذا مشكل كبير. بعض الشباب أنا رأيتهم، واحد فيهم منهم يقول لي نصحناه ولم يسمع فاستعملنا معه الشدة فهجرنا. هذا واحد من إخوانهم معهم على المنهج ويتصرفون معه بمثل هذا التصرف الذي فيه هذا الغلو، وجلسوا عند المشايخ وما أخذوا بكلامهم ولا استجابوا لنصيحتهم، وبعد ذلك ليس هذا فحسب، لما كلموهم كيف أنتم مجلستوا مع الشيخ الفلاني، قال الشيخ الفلاني لم يفهم، والشيخ الفلاني ما أدري، واحد يقول عن أحدهم قالوا بربروه، يعني الشيخ هذاك المخالفين لهم بربروه حتى نطق بالباطل عوض أن ينطق بالحق. نعوذ بالله تبارك وتعالى من الغلو وأهله. والواجب على السلفي أن لا يكون على هذا الطريق، وأن يكون متبعا للعلماء للكبار، وأن يعرف قدر نفسه ولا يتعدى حده، يقف عند الحدود. كاين كبار ترجع للكبار، إذا الكبار وافقوك وأيدوك فإلزم هذا الأمر، أما إذا خالفوك ونصحوك عليك أن تستجيب لأمرهم، وأن تكون مفتاحا للخير مغلاقا للشر. هكذا أمرنا وهكذا علمنا نبينا عليه الصلاة والسلام. وبالتالي خلاصة لهذا الجواب، أقول لهؤلاء الإخوة، إذا علموا أن هذا الرجل بعد هذه العملية قد تغير شيء من حاله واستقام بعض أمره وإن كان البعض، فلا حرج إذا زاروه وبينوا له ونصحوه مرة أخرى، لعل الله عز وجل أن يرده إليه ردا جميلا، وأن يصدق في توبته وفي رجوعه إلى ربه تبارك وتعالى. وإن لم يعلموا ذلك وأن الرجل على حاله، فما يقال في السلام يقال في العيادة، والعلم عند الله تبارك وتعالى. ونعتذر لإخواننا على التقطع الذي يقع في البث، وهذا خارج عن إرادتنا، نسأل الله عز وجل أن تصلح هذه الأمور التقنية، ويكون البث في اللقاء القادم بحول الله تبارك وتعالى أحسن وأفضل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أحسن الله عليكم شيخنا وبارك فيكم، وجزاكم خير الجزاء على ما تبذلونه وتقدمونه لأبنائكم من نصح وتوجيه وتعليم. هذا آخر لقائنا أيها الإخوة المباركون، نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا به وأن يرزقنا شكر نعمه في أحوالنا كلها. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.